الدليل عليه أن العدم يناقض الوجود وله معنى واحد، إذ لا تمايز في العدم فبالوجود الذي هو نقيضه معنى واحد، وإلا ارتفع النقيضان وهو محال. الكلام كان في الدليل الثالث من الأدلة التي ذكرت لإثبات الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، وقلنا بأن هذا الدليل يتلخص في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الوجود نقيض العدم لأنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب. المقدمة الثانية أن العدم له معنى واحد لأن تعدد المعنى فرع الإثنينية والتحقق، والعدم بطلان محض ولا ميز في الأعدام من حيث العدم. المقدمة الثالثة أن نقيض الأمر الواحد له معنى واحد، أي بما أن الوجود نقيض العدم والعدم له معنى واحد، إذا نقيضه وهو الوجود يكون له معنى واحد وهو معنى الاشتراك المعنوي. قلنا كل الكلام يتعلق ويرتبط بالمقدمة الثالثة، إذ قد يقول قائل: سلمنا بأن العدم نقيضه الوجود، وسلمنا بأن العدم له معنى واحد، لكن من قال إذا كان العدم له معنى واحد نقيضه وهو الوجود أيضا يكون له معنى واحدا؟ إذ قد يقال العدم له معنى واحد ونقيضه وهو الوجود له أكثر من معنى، فما هي الملازمة بين كون العدم له معنى واحد وبين أن يكون نقيض العدم وهو الوجود أيضا له معنى واحد؟ قال العلامة: قدس سره لو لم يكن للعدم معنى واحد، عفوا، لو لم يكن نقيض العدم أي الوجود له معنى واحد للزم من ذلك ارتفاع نقيضين. بيان ذلك: نقول في المقام هنا احتمالان. الاحتمال الأول: إما أن يكون للوجود الذي هو نقيض العدم إما أن يكون له معنى واحد أو أن يكون له أكثر من معنى، ولا شق ثالث في المقام. فإذا كان للوجود وهو نقيض العدم معنى واحد ثبت المطلوب وهو القول بالاشتراك المعنوي. وإن اخترنا الشق الثاني وهو أن العدم نقيضه أي الوجود له أكثر من معنى، هنا يلزم ارتفاع النقيضين بالبيان التالي. التفت معي على اللوح: لو جئنا إلى العدم المطلق، العدم المطلق قلنا له معنى واحد لأنه لا تمايز في الأعدام، لا يقال ما الفرق بين العدم والعدم، لا فرق بينهما، العدم ليس له إلا معنى واحد، لا ميز في الأعدام، لا تمايز بين الأعدام. لماذا؟ لأن التمايز فرع الإثنينية، والمفروض أن العدم مطلان مع لا تحقق له، لا شيئية له. العدم المطلق له معنى واحد. هنا مسألة: قلنا يوجد احتمال بالنسبة إلى نقيضه، ما الوجود المطلق. الوجود المطلق إما أن يكون له معنى واحد أو أكثر من معنى. قلنا إذا كان له معنى واحد ثبت القول بالاشتراك المعنوي، أما إذا كان له أكثر من معنى فنقول نقيض الوجود له أكثر من معنى. المعنى الأول فليكن وجود الوجود المطلق ألف، والثاني الوجود المطلق باء، لأن نقيض العدم المطلق الوجود المطلق. نقيض العدم المطلق الوجود المطلق، والمفروض أن الوجود المطلق افترضنا أنه له أكثر من معنى، معناه الأول ألف معناه الثاني باء. ولنفترض ألف هو وجود الإنسان وباء وجود البقر. هنا نقول لو كان نقيض العدم وهو الوجود المطلق له أكثر من معنى، المعنى الأول بمعنى وجود الإنسان في قولنا الإنسان موجود، والمعنى الثاني بوجود البقر، هنا نقول في المقام إذا جئنا إلى المعنى الأول للوجود وهو وجود الإنسان، الإنسان موجود، ما معنى أن الإنسان موجود؟ أي يقتضي الإنسان ليس مع، هذا معنى وجود الإنسان. إذا جئنا إلى المعنى الثاني باء وهو وجود البقر، الإنسان ليس موجودا، لماذا؟ لأن الوجود حمل على البقر، الوجود المطلق بمعنى وجود البقر، لأن القول بالاشتراك اللفظي ماذا يعني في قولنا البقر موجود، يعني البقر بقر، إذن الوجود المطلق هو وجود البقر. فإذا كان الوجود المطلق وجود البقر إذن الإنسان لا يكون موجودا، وإذا كان الوجود المطلق هو وجود الإنسان إذن الإنسان لا يكون معدوما. أعيد العبارة جيدا، التفت إليها جيدا. إذا كان الوجود المطلق هو بمعنى وجود الإنسان إذن الإنسان لا يكون معدوما، لأن الوجود حمل على الإنسان والوجود المطلق بمعنى إنسان. المعنى الثاني للوجود المطلق ما هو؟ وجود بقر، وجود باء المعنى الثاني. إذن ألف الذي هو وجود الإنسان لا يكون موجودا، لأن الوجود المطلق فسر بمعنى وجود البقر. هنا ماذا لازم؟ لازم أن يكون الإنسان ليس معدوما والإنسان ليس موجودا. ليس معدوما يعني ارتفع العدم، ليس موجودا ارتفع الوجود، إذن ارتفع الوجود والعدم، وهذا معنى ارتفاع للنقيض. أيضا يلزم اجتماع النقيض فيما لو فرضنا أن باء، تبت جيدا هي علامة الاثر في الكتاب، إذا افترضنا أن باء ارتفع، ما معنى باء ارتفع؟ الوجود المطلق بمعنى الإنسان، باء ارتفع يعني الإنسان ليس موجودا، ارتفع باء عفوا ألف. إذا افترضنا أن ألف ارتفع، ألف بمعنى وجود الإنسان، ما معنى ارتفع؟ يعني عدم الإنسان، عدم الوجود المطلق الذي هو بمعنى وجود الإنسان. إذا ما الذي سوف يبقى؟ سوف يبقى الوجود المطلق باء مع الإنسان المطلق، لأنه إذا ارتفع الوجود المطلق ما الذي يلزم؟ بقاء العدم، لأنه يستحيل ارتفاع العدم والوجود مع استحالة ارتفاع النقيضين. فلو ارتفع الوجود المطلق لألف إذا بقي العدم المطلق، إذا ارتفع أحد النقيضين بقي نقيضه الآخر، فإذا ارتفع الوجود المطلق بقي العدم المطلق. بقي العدم المطلق مع ماذا؟ مع الوجود المطلق الإباحي، فلازم بقاء العدم مع بقاء الوجود وهو جمع بين النقيضين. إذن لو كان للعدم المطلق معنى واحد ونقيضه وهو الوجود المطلق أكثر من معنى لازم إما ارتفاع النقيضين فيما لو افترضنا ارتفاع ألف مع ارتفاع العدم المطلق، ويلزم اجتماع النقيضين فيما لو فرضنا ارتفاع ألف وبقاء باء مع العدم المطلق. ولهذا قال قدس سره: ومن الدليل عليه أن العدم يناقض الوجود، هذه المقدمة الأولى. لماذا يناقضه؟ لأنهما متقابلان تقابل السلبي والإيجاب. المقدمة الثانية: وله أي وللعدم معنى واحد. ما الدليل على ذلك؟ قال: إذ لا كما يزف العدم، يعني لا يقال ما الفرق ما المائز بين العدم والعدم، لا ميز في العدم، لأن العدم مطلق ما لا شبيهية له، والتمايز فرع ثبوت والتحقق. المقدمة الثالثة: فللوجود الذي هو نقيضه أي نقيض العدم معنى واحد. من أي باب؟ من باب أن نقيض المعنى الواحد يكون معنى واحدا. ما الدليل على ذلك؟ قال: وإلا أي لا، أي لو لم يكن لنقيض العدم معنى واحد للازم ارتفاع نقيضين، وإلا ارتفع النقيضان وهو محالهم. وأيضا قلنا يلزم اجتماع نقيضين. أشكل بعض أساتذتنا دام ظله، قال: لا يلزم ارتفاع النقيضين. لماذا؟ ذكر بيانا، أنا أذكر بيانا يلتقي في الروح مع بيانه، ولكن لعل البيان الذي أذكره أسهل. حاصل الإشكال: قرأنا في علم المنطق أن من شروط تحقق التناقض الوحدة في الموضوع والوحدة في المحمول، في الوحدات التسعة والثمان. فلا يوجد تناقض بين قولنا زيد قائم وعمر ليس قائما، لأن الموضوع مختلف، موضوع الأولى زيد وموضوع القضية الثانية عمر. كما لا يوجد تناقض بين قولنا زيد قائم وزيد ليس شاعرا، لأن المحمولة مختلفة. إذن شرط تحقق التناقض الاتحاد في الموضوع والاتحاد في المحمول. أما إذا صار اختلاف في الموضوع أو اختلاف في المحمول فلا يوجد تناقض. بناء على هذه المقدمة المنطقية نقول في المقام: الموضوع في مقامنا مختلف، أو قل المحمول مختلف. لماذا؟ لأن القضية الأولى الوجود المطلق ألف، قلنا وجود بمعنى وجود الإنسان، بينما الوجود المطلق باء وجود بمعنى وجود البقاء. فالحاصل الإنسان موجود يقتضي أن الإنسان ليس معدوما، والبقر موجود يقتضي أن الإنسان ليس موجودا. هنا الإنسان ليس موجودا. الإنسان بمعنى الوجود هنا الوجود بمعنى وجود البقاء. وهناك الإنسان موجود أو الإنسان ليس معدوما، ليس معدوما بمعنى عدم وجود الإنسان. فالكلام في القضية الأولى هو الوجود المطلق للإنسان، والقضية الثانية الوجود المطلق للبقاء. فالمحمول مختلف، المحمول في القضية الأولى ناظر إلى نفي الوجود أو عفوا إثبات الوجود بمعنى وجود الإنسان، والقضية الثانية نفي الوجود بمعنى وجود البقاء. إذن الوجود مختلف، ومتى ما كان الوجود مختلفا في القضيتين أي كان المحمول مختلفا في القضيتين لا يوجد تناقض. فما ارتفعا ليس بنقيضين، وما هما نقيضان لن يرتفعا. لماذا؟ هنا النقطة، لأن القضية الأولى تتكلم عن الوجود بمعنى وجود الإنسان، والقضية الثانية تنفي الوجود بمعنى وجود البقاء، ولا فرق بينهما، وعفوا ولا يوجد تناقض بينهما، لأن شرط التناقض الاتحاد في المحمول، والمفروض أن المحمول في المقام مختلف، لأن المحمول في القضية الأولى الوجود بمعنى وجود الإنسان، والمحمول في القضية الثانية نفي الوجود بمعنى وجود البقاء. فلا يوجد تناقض، فما ارتفعا ليس بنقيضين، وما هما نقيضان لن يرتفعا، فالدليل غير تام. هذا الإشكال ليس في محله. لماذا؟ لأنه إذا التفتنا إلى البيان الذي ذكرته لكم يندفع الإشكال. نحن كلامنا في الدليل ليس في الوجود المقيد، يعني الوجود المقيد بكونه بقاء، الوجود المقيد بكونه إنسان، بل كلامنا في الوجود المطلق. لعل المستشكل اشتبه عليه الأمر بين الوجود المطلق وبين الوجود المقيد، والذي هو نقيض العدم المطلق هو الوجود المطلق. قلنا العدم المطلق له معنى واحد، نقيض العدم المطلق هو الوجود، يعني مطلق الوجود هو نقيض العدم المطلق. فنحن نقول إذا ثبت الوجود المطلق وإذا انتفى الوجود المطلق هذا معناه ارتفاعا للنقيضين. نقول ثبت الوجود المطلق، ارتفع الوجود المطلق، إذا ارتفع الوجود المطلق ما الذي تحقق؟ العدم. إذا قلنا الإنسان كما هو مبين على الإنسان ليس معدوما، ما معنى الإنسان ليس معدوما؟ يعني ثبت الوجود ليس معدوما، يعني انتفى العدم المطلق وليس موجودا، يعني انتفى الوجود المطلق. انتفاء العدم المطلق، انتفاء الوجود المطلق معناه ارتفاع النقيضين. إذن مكمن الجواب عن هذا الاستشكال الذي ذهب بعضهم إلى أنه إشكال محكم هو أن الكلام في نقيض العدم المطلق وهو الوجود المطلق، لا الوجود بمعنى المقيد بكونه وجود إنسان أو المقيد بكونه وجود بقر. نحن ذكرنا وجود بقر وجود إنسان من باب التوضيح، وإلا كلامنا أن العدم المطلق له معنى واحد، نقيضه وهو الوجود المطلق له أكثر من معنى. المعنى الأول الوجود المطلق ألف، المعنى الثاني الوجود المطلق باء. فنقول ليس معدوما يعني ارتفع العدم المطلق، ليس موجودا يعني ارتفع الوجود المطلق. مطلق، فارتفع العدم المطلق، ارتفع الوجود المطلق، وهذا معناه ارتفاع للنقيضين. هذا تمام الكلام في القول الأول، وهو القول بالاشتراك المعنوي مطلقا من دون فرق بين وجود الواجب أو وجود الممكن. القول الثاني هو القول بالاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود، وقلنا هذا القول باطل للأدلة التي ذكرناها لإثبات الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود. القول الثالث هو التفصيل بين وجود الممكنات وبين وجود الواجب، فإذا حمل الوجود على الممكنات كان الوجود مشتركا لفظيا، أي إذا حمل الوجود على الإنسان كان معنى الوجود هو عين ماهية موضوعه أي إنسان، وإذا حمل الوجود على البقر كان الوجود بمعنى البقر، وإذا حمل الوجود على الشجر كان الوجود بمعنى الشجر، وهذا معنى الاشتراك اللفظي. أما عفوا اشتراك معنوي، إذا حمل الوجود على الممكنات فهذا هو الاشتراك المعنوي، أما إذا حمل الوجود على الإنسان أي الممكن وعلى الله أي الواجب كان هنا القول بالاشتراك اللفظي، أي أن الوجود المحمول على الإنسان على المخلوق له معنى يختلف عن معنى الوجود الذي يحمل على الواجب تعالى. هذا القول الكلام فيه في نقطتين، النقطة الأولى حول منشأ هذا القول، النقطة الثانية حول بطلان هذا القول. النقطة الأولى، لماذا ذهب هؤلاء إلى القول بالتفصيل بين الوجود المحمول على الواجب والوجود المحمول على الممكنات، فإذا حمل الوجود على الممكنات كان الوجود مشتركا معنويا، وإذا حمل على الواجب تارة وعلى الممكن تارة أخرى كان الوجود مشتركا لفظيا. منشأ القول هو أنه لو كان الوجود يحمل على الواجب تعالى بنفس معنى الوجود الذي يحمل على الممكن للزمت السنخية بين العلة والمحمول، والتالي باطل، فالمقدم مثله في المطلق. لماذا؟ لأن وجود الواجب سبحانه وتعالى في قولنا الله موجود، وجوده عين ذاته، وجوده محض الغنى، وجوده عين الكمال، أما الوجود المحمول على الممكن وجوده عين الفقر، عين الحاجة، عين التعلق. وجود الواجب تعالى بما هو علة العلل، بما هو مصدر الكمال، بما هو لا مؤثر غيره في الوجود جل وعلا، كيف يكون وجوده الذي هو مصدر الموجودات نفس معنى الوجود الذي يحمل على فقير الممكن؟ أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لو كان وجود الحق تعالى نفس معنى وجود الممكن لم يبقى فرق بين وجود الفقير ووجود الغني، بين وجود العلة ووجود المحمول. إذن ونحن نلتزم ومن أصول عقائدنا أن وجود الحق أي أن وجود الحق تعالى عين ذاته، أن وجود الحق مستغن عن الحاجة، مستغن عن التعلق والارتباط، بينما وجود الممكن، وجود الإنسان وجود فقير هو عين الفقر، عين التعلق، عين الحاجة بالله جل وعلا، لا ينفك وجوده عن وجود الحق جل وعلا. أما وجود الله تعالى فهو محض الكمال والغنى والاحتيال واللا تعلق. إذن القول بالاشتراك المعنوي بين الوجود المحمول على الممكن والوجود المحمول على الواجب يؤدي إلى أن تكون هناك سنخية، أي أن يكون وجود الواجب هو عين وجود الممكن، وهذا باطل. أين الثرى من الثريا؟ هذا هو منشأ القول بالتفصيل. النقطة الثانية بطلان هذا القول. قلنا في القول الأول لا فرق في معنى الوجود، في مفهوم الوجود، بين أن يحمل على الواجب أو يحمل على الممكن، فإنه بمعنى واحد. بطلان هذا القول من خلال ثلاثة أمور. المناقشة الأولى أننا نسلم بضرورة وجود السنخية بين العلة والمعنى. هو لماذا قال بالاشتراك اللفظي؟ حتى لا يقع في محذور السنخية. نحن نقول العكس، لا بد أن تكون هناك سنخية بين العلة. لو لم تكن هناك سنخية بين العلة والمعلول للزم أن يصدر كل شيء عن كل شيء، وهو باطل الوجدان. لماذا الحرارة تنبعث عن النار ولا تنبعث عن البرودة؟ أو لماذا الحرارة تنبعث عن النار ولا تنبعث عن الثلج؟ لماذا؟ لأن هناك سنخية، أي علاقة بين النار والحرارة. لهذا وجب أن تصدر الحرارة من النار ولا تصدر الحرارة عن الثلج، لعدم وجود السنخية. لو لم تكن هناك سنخية بين العلة والمعلول لصدر الحجر من النبات، ولصدر النبات من الحجر، ولصدر كل شيء من كل شيء. إذن لماذا لا يصدر كل شيء عن كل شيء؟ لأن هناك ارتباط، لأن هناك سنخية قائمة بين هذا المعلول وبين علته. هذه السنخية لا توجد بين ذاك المعلول وهذه العلة. لا توجد علاقة بين الحرارة وبين الثلج، وإنما بين الحرارة والنار، بين الإحراق والنار، لا بين الإحراق والثلج. إذن نحن ندعي العكس، نحن لا نفر من محذور السنخية بل نلتزم بالسنخية. والمنبه منبه وجداني، لو لم تكن علاقة بين العلة والمعلول، سنخية بين العلة والمعلول، تشابه بين العلة والمعلول، لازم أن يصدر كل شيء عن كل شيء، وهو باطل وجدانا. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن هذا القول خلق بين البحث المفهومي والبحث المصداق، خلق بين جهة المفهوم وبين جهة المصداق. ونحن ذكرنا أن الأبحاث تارة تبحث من جهة مفهومية وأخرى من جهة مصداقية، وقلنا بعضهم خلق بين الجهتين فأسرى أحكام المفاهيم للمصداق أو أحكام المصداق للمفهوم. المقام من هذا القبيل. نحن عندما نقول مفهوم الوجود يحمل على الواجب تعالى وعلى الممكن بمعنى واحد، مفهوم الوجود لا مصداق مصداق وجود الحق جل وعلا هو عين كمال، أما وجود الإنسان من حيث المصداق هو عين الفقر والحاجة. من حيث الوجود الخارجي لا يمكن أن يقال أن وجود العلة هو عين وجود ما معلوم، بل وجود العلة عين الكمال، عين الجمال، عين الغناء، بينما المعلول وجوده عين الفقر والحاجة. هذا من جهة التحقق الخارجي، من جهة المصدر. ونحن البحث منذ بداية قلنا البحث بحث مفهوم، الكلام في مفهوم الوجود. يعني إذا قلنا الإنسان موجود، ما معنى أنه موجود؟ يعني ليس عدم. أما هو موجود، ما معنى أنه موجود؟ يعني ليس عدم. فالمعنى واحد، من حيث المصدر، من حيث الخارج، من حيث الواقع الخارجي، فرق بين وجود الله ووجود المعلوم. لهذا الوجود له معنى واحد، لكن ذات مراتب متعدده مختلفه مشككه. فوجود الله جل وعلا هو وجود الغنى، وجود العله، بينما مرتبه المعلول مرتبه الفقر والحاجه. اذا تلاحظ ان عندنا مسالتين. المساله الاولى ان الوجود حقيقه واحده لكنه مراتب متعدده، وهذا ما سوف ياتينا ان شاء الله في الفصل الخامس. الوجود حقيقه واحده ذات مراتب متعدده مشككه. هناك ذات مراتب متعدده، ينظر الى المفهوم او ينظر الى المصدر. ينظر الى المصدر. الان بحثنا ليس بحثا مصداقيا، بحثا مفهوميا. اذا هذا المستشكل خلط بين ما هو مفهوم وما هو مصداق. المناقشه الثالثه، نحن نقول الوجود الذي يحمل على الواجب تعالى في قولنا الله موجود، إما أن يكون هذا الوجود المحمول على الواجب له معنى أو ليس له معنى. فإن قلت ليس للوجود المحمول على الواجب معنى، لزم تعطيل العقول عن معرفته، وهذا باطل بالضرورة والوجدان، لأن أول الدين معرفته تعالى. أول شيء يطالب به الإنسان هو البحث والمعرفة، معرفة مبدأ الخلق والخالق تعالى، والبحث عن الخالق ومعرفته من حيث وجوده وصفاته وأفعاله تعالى. لو قلنا ليس لوجود الخالق أي معنى، ليس له معنى. العقل عندما يبحث البحث فرع المعنى، أما الشيء الذي لا معنى له لا معنى للبحث عنه. لا معنى أن العقل يبحث عن شيء لا ليس له معنى. إنما الذهن يسعى ويتحرك حركة فكرية نحو شيء له معنى. فإذا كان الوجود المحمول على الواجب لا معنى له، إذا سد باب المعرفة، أي البحث عن معرفة الله جل وعلا. وسد باب المعرفة تعطيلا للعقل، وهذا معنى يلزم تعطيل العقول عن معرفته تعالى، وهو باطل. أما إذا اخترتم الشق الأول وهو أن الوجود المحمول على الواجب له معنى، نسألكم ما هو معناه؟ هنا احتمالات، إما أن يكون معناه نفس معنى الوجود المحمول على ممكن. ما معنى الوجود المحمول على الممكن؟ يعني ليس عدم، يعني ثبوت، يعني تحقق. فالوجود المحمول على الواجب يعني التحقق والثبوت، نفس المعنى. إذن هذا هو القول بالاشتراك المعنوي. وإما أن تقولوا أن الوجود المحمول على الواجب له معنى، ولكن معناه يختلف عن معنى الوجود المحمول على الممكن. هنا نسأل ما هو معنى الوجود المحمول على الممكن؟ الثبوت والتحقق. إذا كان الأمر كذلك يكون الوجود المحمول على الواجب معنى آخر غير الثبوت والتحقق، لأن الوجود المحمول على الممكن في قولنا الإنسان موجود أي متحقق أي ثابت. طيب قولنا الله موجود ما معنى؟ أنتم تقولون غير معنى الثبوت والتحقق، غير معنى الوجود المحمول على الممكن الذي يقابل التحقق والثبوت ماذا؟ العدم. الذي يقابل الثبوت والتحقق هو العدم. إذا لزم أن يكون الوجود المحمول على الواجب بمعنى اللا ثبوت واللا تحقق، وهذا نفي وجوده سبحانه وتعالى تعالى. إذن فالحاصل في المناقشة الثالثة الوجود المحمول على الواجب إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى. إذا لم يكن له معنى هذا سد باب معرفة، تعطيل العقول عن معرفته تعالى. له معنى، ما معنى؟ نفس معنى الوجود المحمول على الممكن، هذا هو القول بالاشتراك معنوي. معنى يقابله، ما الذي يقابل الوجود المحمول على الممكن؟ العدم، وهذا يلزم نفيه وجوده تعالى عن ذلك. قال والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء، أو هذه بين الأشياء إشارة إلى القول الثاني، يعني أن الوجود يحمل على جميع الأشياء جميع الموجودات بمعنى مختلف، هذا هو القول بالاشتراك اللفظي مطلقا، أو بين الواجب والممكن، هذا هو القول الثالث التفصيل بين الواجب والممكن. إنما ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول مطلقا، هذا مطلقا يعني على القول باشتراكه اللفظي بين الأشياء أي القول الثاني، أو بين الواجب والممكن بناء على القول الثالث. ورد بأنه يستلزم تعطيل العقول عن المعرفة. كيف بيان ذلك؟ فإن إذا قلنا الواجب موجود، فإن كان المفهوم منه أي من الوجود المحمول على الواجب المعنى الذي يفهم من وجود الممكن لزم الاشتراك، وإن كان المفهوم منه أي من وجود الواجب ما يقابله، ما الذي يقابل الوجود؟ العدم. وهو أي المقابل مصداق نقيضه، أي مصداق نقيض الوجود، كان نفيا لوجوده تعالى عن ذلك. وإن لم يفهم منه شيء ليس له معنى كان تعطيلا للعقل عن المعرفة، وهو خلاف ما نجده من أنفسنا بالضرورة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الثاني. قبل الشروع في الفصل الثالث فقط أريد أن أعلق على هذه العبارة عندما قال وإن كان المفهوم منه ما يقابله وهو مصداق نقيضه. لماذا لم يعبر العلامة الذي يقابل الوجود هو نقيضه، عبر عن العدم بأنه مصداق؟ الذي يقابل الوجود ماذا؟ العدم. هنا العلامة عبر عن العدم مصداق نقيض الوجود، لم يعبر نقيضه. إذا كان العدم مصداق النقيض، إذا ما هو النقيض؟ لاحظ الإنسان مصداق، أو هكذا قلنا قال القلم مصداق لنقيض الإنسان. لكن ما هو نقيض الإنسان؟ لا إنسان. اللا إنسان هو النقيض للإنسان، أما القلم ليس نقيض للإنسان، إنما هو مصداق للنقيض. القلم مصداق للا إنسان، أما نقيض الإنسان ما هو؟ اللا إنسان. القلم لا ليس مصداق، ليس نقيضا، إنما هو مصداق نقيض. إذن العلامة عبر عن العدم بمصداق النقيض، لم يعبر بالنقيض. لماذا؟ إن شاء الله نقف عندما نشرع في بيان حقيقة التناقض. يوجد في التناقض نظريتان، تفهم جيدا. النظرية الأولى تقول التناقض هو نقيض كل شيء نفيه. النظرية الثانية نقيض كل شيء رفعه. النظرية الأولى تنظر إلى النافي، النظرية الثانية تنظر إلى الرفع. تفهم جيدا. لاحظ النظرية الأولى تقول نقيض كل شيء نفيه، بينما النظرية الثانية تقول نقيض كل شيء رفعه. ما هو الفرق؟ لاحظ الفرق. بناء على نظرية النفي، نقيض إنسان نفي الإنسان، نفي الإنسان أن نقول لا، لا إنسان. نقيض لا إنسان نفي، يعني لا 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 إنسان. أما بناء على نظرية الرافع، ما هو نقيض إنسان؟ لا إنسان. ما هو نقيض لا إنسان؟ رفع النفي، يعني بناء على النفي يكون نقيض لا إنسان. ندخل أداة النفي على لا إنسان، يقول لا لا نفي النفي. لا لا إنسان يعني لازمه، فبهذا إنسان يعبر عنه مصداق، مصداق نقيض لا إنسان. نقيض لا إنسان، لا لا إنسان. أما إنسان مصداق النقيض، لازم النقيض. أما بناء على الرفع نقيض لا إنسان مباشرة إنسان يكون هو النقيض. لهذا ما هو نقيض الوجود بناء على نظرية النفي؟ وجود نقيضه لا، لا وجود. لا وجود يعني ماذا؟ إذن العدم هنا هو النقيض أو مصداق النقيض؟ مصداق النقيض. العدم هو مصداق النقيض، النقيض للوجود واللا اللاوجود. أما لو أخذنا بنظرية الرفع، ما هو نقيض الوجود؟ رفع الوجود بال، لماذا؟ إذن تارة يقال العدم نقيض الوجود، هذا بناء على نظرية الرفع، نقيض كل شيء رفعه. أما إذا قلنا بأن العدم مصداق النقيض، مصداق نقيض الوجود، هذا بناء على نظرية النفي، نقيض كل شيء نفي. إذن هنا عندما عبر العلامة قال وهو أي العدم مصداق نقيضه، أي مصداق نقيض الوجود، إذا سألتنا ما هو نقيض الوجود قل اللا وجود. العدم مصداق النقيض. أي النظريتين هي الصحيحة؟ ظاهر عبارة العلامة في نهاية الحكمة أنه ينظر إلى صحة النظرية الأولى، أي نقيض كل شيء نفيه. لماذا تفصيل ذلك؟ يأتي إن شاء الله في مبحث التناقض. ها هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها، وهو المقتبس منه قول محقق السبزواري عليه الرحمة: إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحد هوية. بيان هذا الفصل يأتي لاحقا. تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.